الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل وكرمه وإحسانه أن يسر لنا الاجتماع في بيت من بيوت الله لندرس علم التوحيد والعقيدة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. ونحن في ليلة الخميس، ليلة الثامن من محرم لعام 37,400 الموافق ليلة 22 من الشهر العاشر لعام 15,2000، وما زلنا مع رسالة الأسئلة والأجوبة في العقيدة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، وقد وقفنا على السؤال 38. نعم، أقرأ. تفضل أقرأ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هل الخوف من غير الله شرك؟ مع بيان أنواع الخوف. قال في الجواب: الخوف من الشرك يتفاوت معناه عن خوف ما سوى الله، وهو أمر واضح ولله الحمد من نصوص الشريعة والفاظ اللغة العربية. فقد يكون الخوف عبادة لله وصرفه لغير الله شرك، وهذا إذا حمل الإنسان على ترك عبادة الله أو اتكاء بمعصية لله خوفا من تأثير هذا الصنم أو الوثن أو الميت، أو خاف من حي وهو لا يقدر أن يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضررا، فهذا هو الخوف الممنوع. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. وقال تعالى: فلا تخشوهم واخشوهم. فأما الخوف المنبعث في الغريزة الإنسانية كالخوف من سبع وعدو ولص يأخذ ماله، فيحمل هذا الخوف على التحفظ والتحرز والاستعداد، فهذا لا يضر في الإيمان ولا يزيد ولا ينقص من التوحيد. ولهذا شرعت الأسباب الباقية، لأن الضرر متوقع من العدو والسبع. أما العتق من النار وإدخال الجنة فليس بيد أحد من المخلوقين، وأسبابها طاعة الله وعبادته. فمن علق بغير الله خوفا منه وقع فيما فر منه. ومن عرف معاني الخوف وجد الفرق واضحا جليا، فمن الخوف ما هو شرك، وهذا ما نحن بصدده، ويسمى خوف السر، وهو أن يؤثر فيه مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله من مرض أو منع رزق أو إصابته بفقر أو نحو ذلك بقدرته ومشيئته، فهذا الخوف من الشرك الأكبر. قال الثاني: الخوف من المخلوق المؤدي إلى فعل محرم أو ترك واجب فهذا حرام. الثالث: خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان. الرابع: الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من السابع ونحوه، وهذا جائز.
الحمد لله. الخوف عبادة عظيمة، بل لا تتم العبادة ولا تصح إلا مع الخوف من الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول: العبادة لها أركان، لابد من الحب والخوف والرجاء. فأي عبادة تخلو من الخوف من الله عز وجل ورجاء الله تبارك وتعالى وحب الله عز وجل فليست بعبادة. لابد أن تجتمع في العبادة حب وخوف ورجاء. فلو أنك أحببت إنسانا لكن لا تخاف منه ولا ترجوه، ما يقال أنك عبدته. ولو تخاف من إنسان لكن لا تحبه ولا ترجوه، ما يقال أنك عبدته. فمثلا نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم والحمد لله، كل مسلم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، يحب الرسول، أليس كذلك؟ بلى، أليس كذلك؟ لكن هل نحن نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا،
لأن نحن صحيح أن نحبه لكن ما نخاف منه ولا نرجو. ما تجد مسلم يقول لمسلم خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اتقي رسول الله، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره ضرا ولا نفعا. فنحن وإن كنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا نخاف منه. وقد يأتي إنسان يخاف من واحد ظالم جبار طاغية يقتل ويسفك ويسجن لكن ما يحبه، فهو ليس بعابد الله وإن كان يخاف منه. فأما العبادة أن تجتمع المحبة مع الخوف مع الرجاء، فأنت تحب الله عز وجل وتخاف منه وترجوه، فإذاك هذه عبادة لله عز وجل. أنت تصلي لله عز وجل لماذا؟ أنك تحب الله، وقد أمرني بالصلاة وأخاف منه إذا ما صليت يعذبني، وأرجو أن يدخلني الجنة وأن يثيبني الثواب الحسن على الصلاة، فلأني أحب الله عز وجل وأخاف منه وأرجو إذا قمت وصليت لله عز وجل. لكن هذا ما يحصل إلا مع المعبود. فلو أن شخصا ما خاف من أحد الأولياء ويرجوه ويحبه فيكون عابد لهذا الولي، لو أن شخصا ما يحب الصنم ويرجوه ويخاف منه فهو عابد للصنم. فهكذا لابد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة، الحب والخوف والرجاء في العبادة، فتكون حينئذ عبادة. إن كان هذا الحب والخوف والرجاء لله فهي عبادة لله، وإن كان هذا الحب والخوف والرجاء لغير الله فهي عبادة لغير الله، فهي عبادة لغير الله. وهكذا يفعل المشركون، تجدهم يدافعون عن الأصنام ويقاتلون في سبيلها، ولا يرضى أحد يشتمها ولا أحد ينتقصها ولا أحد يعيبها ولا أحد يقول ما تنفعكم ليش تعبدونها. إذن هم يحبون الأصنام. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يحبونها عباد الأصنام، عباد الوثن، عباد الصنم، عباد البوذة، يحبه يدافع عنه وما يضهينا ما يتغلط عليه. إذن هو يجمع وخاف منه، خاف أنه ما يعبده ما يقرب له قربان يسوي فيه شيء، ويرجوه توسل إليه أن ينجح أن يعافيه أن يشافيه، فصار هو عابد لهذا الصنم. فصرنا نحن وغيرنا من كان يريد أن يعبد إلها فلا بد أن يجتمع في عبادة لهذا الإله الحب والخوف والرجاء. وذاك المسلم من يحب ويخاف ويرجو الله وحده، فالله يقول فلا تخافوهم وخافوني، يقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يرجو لقاء ربه. وقال في الحب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يصير تحب أحد كحب الله. أنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هل تحبه كحب الله أو تحبه في الله ولله؟ نحبه لله وفي الله لكن لا نحبه كحب الله مثل الله، لا، الله وحده الذي يحب محبة عباده له مع الخوف والرجاء. ولذلك أنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه محب لله مطيع لله، نحبه في الله، ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله لأن محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله بذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه الأمور إذا ما فرقنا بينها ما عرفنا الحب اللي هو الشرك والحب المباح والحب الجائز، ولا عرفنا الخوف الفطري من الخوف العبادة. فلو أن شخصا ما يخاف واحد من المخلوقين الميتين منذ مئات السنين لكن يخاف منه، يقولك شور فيك سوي فيك شيء إذا ما معنى هذا أنه جعل هذا المخلوق إله يخافه كما يخاف من الله. كيف يخاف من الله؟ يقطع رزقه، يخاف من الله إنما يعطيه، يخاف من الله ما يدخل الجنة، يخاف من الله يدخل النار، هكذا يخاف من المخلوق. اللي يخاف من المخلوق لهالدرجة كما يخاف من الله هذا الشرك. مخلوق ميت يخاف منه، صنم ما صنم منحوت باليد يخاف منه، معنى هذا أنه اتخذه إلها من دون الله يخافه كما يخافه. والله يقول فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوا الناس واخشوني، فالعبادة يجب أن تكون لله عز وجل وحده، سواء كانت حب ولا خوف ولا رجاء ولا توكل ولا ركوع ولا سجود. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن هنا جاء هذا السؤال: هل الخوف من غير الله شرك؟ في أنواع الخوف، في خوف من غير الله شرك، في خوف عادي كل إنسان يخاف، يخاف من السبع، يخاف من عدو، يخاف من ظالم، يخاف من البرد، يخاف من الحر، يخاف من الخصم، يخاف من التأخير، يخاف تفوت الطائرة، يخاف. لكن خوف السر، أن يخاف أن هذا المخلوق يدخل الجنة ولا يطلع من النار ولا يحرم من، هذا ما يجوز إلا لله وحده، هذا لله وحده. فيقول: الخوف من الشرك يتفاوت معناه خوف، معناه عن خوف ما سوى الله، وهو أمر واضح، واضح عند من تعلم، لكن من لم يتعلم صار عنده خلط. لكن الشيخ يقول واضح ولله الحمد من نصوص الشريعة وألفاظ اللغة العربية: فقد يكون الخوف عبادة لله وصرفه لغير الله شرك. في من الخوف أنواع عبادة لله، واللي خاف بالخوف نفسه هذا من غير الله يكون أشرك بالله. وهذا إذا حمل الإنسان على ترك عبادة الله أو ارتكاب معصية لله خوفا من تأثير هذا الصنم أو الوثن أو الميت. يقول: أخاف أدخل الإسلام يسويني في شيء بوذا، يزعل علي ولا يقتلني ولا يقطع رزقي. ترك عبادة الله خوفا من بوذا، خوفا من اللات والعزة، خوفا من منات الثلاث الأخرى، خوفا من السيد، خوفا من المقبور، خوفا من الولي. يترك عبادة الله يخاف من هذا يزعل عليه يعمل فيه شيء، هذا شرك بالله، شرك بالله. ما يجوز تخاف من غير الله خوفا يحملك على ترك عبادة الله، معنى هذا أنك عبدت هذا المخلوق وقدمته على الله عز وجل. معنى هذا أنك تعتقد بأن هذا المخلوق عنده من القدرة والقوة ما ليس عند الله، بدليل أنك تركت عبادة الله حتى لأجل هذا، لخاطر هذا، خوفا من هذا. فيقول: إذا كان هذا الخوف من المخلوق حملك على أنك تترك العبادة لله وترتكب المعصية لله خوفا من تأثير هذا الصنم، تأثيره يقطع رزقك أو ما تدخل الجنة أو تموت أو يصيبك بأذى أو بجنون أو بمرض أو يعمل بأولادك أو يعمل بزوجتك، فأترك عبادة الله علشان ما يفعل فيني، هذا شرك بالله عز وجل. قال: أو خاف من حي وهو لا يقدر أن يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرارا. بعض الناس يخاف من الأحياء بأمر ما يقدر عليه إلا الله، يقول: أخاف أني أفعل كذا وكذا، أخاف ما أذبح ذبيحة لفلان يقطع نسلي، ما يجينا أولاد. ما يجيك أولاد، الله، الولد بيد الله عز وجل. ها، في ناس هكذا يخاف من المخلوق في أمر ما يقدر عليه إلا الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. إذا بلغ في الأمر أن الإنسان يخاف من المخلوق أن ما يجي ظنه، ما يجي ما ينجب، والإنجاب بيد من؟ بيد الله عز وجل. في ناس ملوك أموال عندهم ما جاء مولد، ها إن شاء الله نجعله عقيم، مهما يحاول مهما يعالج مهما يسوي عنده فلوس ما في، ما الله رازقه، هذا بيد الله، يهب لمن يشاء، يهب لمن يشاء. فإذا كان الأمر بيد الله وحده ومع ذلك الإنسان يخاف من المخلوق ولو كان حيا أن يمنعه إياه، مع أنه هذا الأمر لا يمنعه إلا الله، هذا من الشرك. قال: فهذا الخوف، فهذا هو الخوف الممنوع. وقد قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. خافون، لو وقفت عليه تقول خافون، كمل تقول إيش؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فيها تفسيران، كم تفسير؟ تفسيران. الأول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني أولياء الشيطان هم اللي خافوا من الشيطان، الشيطان لا سلطان له على المؤمنين، يخوف من؟ يخوف أولياءه، أتباعه فقط، كما قال جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. إنما ذلكم الشيطان يخوف أتباعه أولياءه هم اللي يخافون، فأنتم بما أنكم لستم أولياء للشيطان فلا تخافوا، خافوا الله، لا تخافوا الشيطان ولا تخافوا الأولياء ولا تخافوا، خافوا الله. إذن إنما ذاك الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان سلطته في التخويف على من؟ على أوليائه، لا سلطة له على تخويف أولياء الرحمن، لأن أولياء الرحمن يخافون الرحمن، يخافون الله، ما يخافون الشيطان. فقال الله عز وجل: الواقع أن الشيطان ما يخاف منا إلا أولياءه، يخوف أولياءه، فأولياءه يخافون إذا خوفهم الشيطان. التفسير الأول. التفسير الثاني: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، خوفكم من العدو. لأن إيش سياق الآيات؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إلى أن قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يعني يخوفكم من أوليائه فلا تخافوهم وخافون. صار الآن من اللي خاف من الشيطان؟ أتباعه، أولياءه اللي خافون. والشيطان ماذا يفعل؟ يخوف المسلمين من أوليائه، من أتباعه. الله يقول: لا تخافوا لا من الشيطان ولا من أولياء الشيطان. والآية تصلح للمعنيين وكلاهما حق. فعلا ما يخاف من الشيطان إلا أولياء الشيطان أتباعه، والشيطان يخوفكم من أوليائه من أتباعه، لا تخافوهم، توكلوا على الله وخافوا من الله عز وجل. وقال تعالى: فلا تخشوهم واخشون، فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني. وفي آية: فلا تخشوهم واخشون. الخشية أعلى مراتب، أعلى مرتبة من الخوف، وهي أيضا عبادة لله عز وجل، ويجب أن تكون لله وحده خشية العبادة. والدليل على أن الخشية رتبة أعلى من الخوف أن الله وصف بها العلماء، فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء أعلى رتبة، وأعلى رتبة العلماء السياد العلماء الأنبياء والمرسلون، فهم علماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد العلماء وأعلم الناس بالله عز وجل. فالخشية عبادة العلماء، والخوف أدنى من ذلك. لكن الخشية والخوف ينوب أحد المعني عن الآخر، لكن عند تفريق بين الاثنين فنقول الخشية رتبة أعلى من الخوف. قال: فأما الخوف المنبعث في الغريزة الإنسانية، كل إنسان له طاقة معينة، ما في إنسان يقول أنا ما أخاف من شيء، لا، كل واحد يخاف، لكن في ناس يخاف من ظله كما يقال، في ناس يخاف من شيء، في ناس لا ما يخاف إلا من شيء عاد لا يطيقه إنسان معقول. فإذا كان هذا الخوف منبعث في الغريزة الإنسانية كالخوف من سبع وعدو ولص يأخذ ماله فيحمله هذا على الخوف من التحفظ والتحرز والاستعداد، فهذا أمر لا يضر في الإيمان، عادي من الإنسان يخاف. حتى قال الله عز وجل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الكهف، قال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، يعني شكلهم مخيف يخاف، لو شفتهم لخفت منهم. وموسى عليه السلام نبي بني إسرائيل كليم الرحمن رأى العصا تهتز كأنها جان، ماذا فعل؟ ولا مدبرا، خاف بهالليل عصا تحولت، يخاف الإنسان. وقال الله عز وجل عن أصحاب نبي محمد صلى الله عليه وسلم: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله أظن، هنالك زلزل المؤمن، هنالك ابتلي المؤمن وزلزل زلزالا شديدا، صار بهم خوف، حتى الواحد من شدة الخوف القلب مع الخوف وصل للحنجرة كأنه تحرك من مكانه من شدة الخوف، أصابهم خوف، يخاف الإنسان لو طاقة معينة، إلى درجة في يوم الخندق من شدة الخوف اللي أصاب الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يأتيني بخبر القوم إيش مكافأته؟ قال: جعل الله رفيقي في الجنة، من يأتيني بخبر القوم يقوم يتجسس عليهم ويأتيني بأخبارهم، جعل الله رفيقي في الجنة. الأمر اختياري، من ولا واحد استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم، يعيد الرسول صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم جعل الله رفيقي في الجنة، ولا واحد. لما؟ لأنه كان برد شديد وريح شديدة وتحزب الأحزاب، وجاءوا للقضاء الضرب القاضي الأخير على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني فوق الوادي وأسفل الوادي، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. موقف شديد جدا كان. فاللحظة هذه الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض على أصحابه عرض اختياري، مكافأة كبيرة، من يأتي بخبر القوم جعل الله رفيقي في الجنة، ما جاب أحد. من يأتي بخبر القوم جعل الله رفيقي في الجنة، ما جاب أحد. من يأتي بخبر القوم جعل الله رفيقي في الجنة، ما جاب أحد. حتى قال قم يا حذيفة، قال فلم يكن لابد إذ ناداني باسمي، عيني الحين، قام حذيفة الآن أنت قم، قام. قال أتلي بخبر القوم ولا تذعرهم علي، لا تشعرهم بأني قريب منهم. كانت المسألة شديدة جدا. لما قام طاعة لله ورسوله قال فجاءني كهيئة حمام، يعني جاء دفء شديد كأنما في ريح كانت تقلب القدور وتقلع الأشجار شديدة، أرسلها الله عز وجل على العدو، ريح شديدة كانت باردة. ولما قام طاعة الله رسوله قال فقمت وكأني على هيئة حمام، جاء دفى فذهب إلى العدو حتى اقترب منهم فوجد أبا سفيان، وكان آنذاك هو قائد المشركين، طبعا أسلم أبو سفيان بعد ذلك، يصلي ظهره على النار من شدة البرد، ملعين النار حاط إيش يدفئ ظهره على النار من شدة البرد. قال فوضعت السهم في كبد القوس ولو رميته لأصبته، هذا القائد الأعلى للجيش المشركين، فرصة تقتله صح تمكن منه. لكن يقول فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي، ما قال لا، يقول الرسول ما يدري هذه فرصة، لا، التزم طاعة الله ورسوله، لم يقدم العاطفة ولا الحماس على النص، لم يقدم العقل على النقل، لم يقدم هواه على كلام الرسول، التزم. سبحان الله بعد ذلك أسلم أبو سفيان، لو قتل على الشرك لكان مشركا. قال فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم عليه، فأتى بالخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا في صحيح مسلم. المهم أن الخوف الطبيعي الغريزي، إنسان يخاف من عدو، من ظالم، من تفجير، من سبع، من ثعبان، من عقرب، من حيوان مفترس، هذا جائز. لكن الناس تتفاوت، في ناس ممكن يمسك الداب بإيده، في ناس لا، لو عارف أن الحارة فيها الفريج في داب ما دخل يمكن صح، وفي ناس من كثر الخوف، في ناس خاف من الصرصور، في ناس ما يخاف من الأسد، الناس تتفاوت صح. لكن الخوف الشديد اللي عاد هذا مذموم، لأنه يوصل الإنسان لدرجة يكون جبان، خاف من أدنى شيء مو لهالدرجة، لكنه لو كان خاف يذم، لكن ليس بشرك. الشرك هو الذي يخاف من مخلوق في أمر لا يقدر عليه الله، أو يخاف من مخلوق في السر، هو ميت ولا غائب وقاعد هنا خايف منه، هذا دليل أنه عنده اعتقاد أن هذا يقدر يسوي فيه شيء. ميت قال إيه لكن عنده قدرة، هذا ولي، لو تتكلم فيه لو ترى يقلبك حيوان. ها هذا خوف المشركين، خوف المشركين يخافون من الأولياء من الأموات كخوفهم من الله عز وجل، أو أشد خشية. طيب أما الخوف في الغريزة الإنسانية كالخوف من سبع وعدو ونص يأخذ ماله ويحمله، هذا الخوف على التحفظ والتحرز والاستهداف، فهذا لا يضر في الإيمان ولا يزيد ولا ينقص من التوحيد. ولهذا شرعت الأسباب الواقية، لأن الضرر المتوقع من العدو والسبع، ممكن واحد ينزل منزل ويقول أعوذ بكم من الله التامات من شر ما خلق، خايف من عقرب، خايف من داب، هذا جائز. ها ما يقول لا أنا متوكل على الله ما أقول أذكار، لا يقول أذكار، وكان في سير يرتفع، وكان مكان يسدد، وكان في مبيدات يضع، كان في ما في بأس يتأكد، هذا جائز شرعا، يأخذ الأسباب الواقعية، لأن الضرر متوقع من العدو والسبع. أما العتق من النار وإدخال الجنة فليس بيد أحد من المخلوقين، هذا بيد الله. وأسباب طاعة الله وعبادته، فمن علقها بغير الله خوفا منه وقع فيما فر منه. ومن عرف معاني الخوف وجد الفرق واضحا جليا. فمن الخوف ما هو شرك. ما هو خوف الشرك؟ يخاف من المخلوق كما يخاف من الله، يخاف من المخلوق إنه ما يدخل الجنة، يخاف من المخلوق إنه يدخل النار، يخاف من المخلوق أن يقطع رسله، يخاف من المخلوق أن يحوله إلى حيوان، إلى مخلوق آخر، ما يقدر على الله. فإذا بلغ في الإنسان يخاف المخلوق كخوفه من الله هذا من الشرك. قال: فمن الخوف ما هو شرك، وهذا ما نحن بصدده، ويسمى خوف السر، وهو أن يؤثر فيه مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله من مرض أو منع رزق أو إصابته بفقر أو نحو ذاك بقدرته ومشيئته، فهذا الخوف من الشرك الأكبر. أما الثاني فهو الخوف من المخلوق المؤدي إلى فعل محرم أو ترك واجب، فهذا حرام. يخاف من المخلوق وما يصلي، يخاف من المخلوق وما يصوم، هذا ما يجوز، هذا حرام. أنك تخاف خائف من المخلوق لدرجة أنك تعصي الله هذا ما يجوز. الثالث خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهذا خوف من أعلى مراتب الإيمان. الإنسان يخاف من الله، هذا شيء عظيم، أمر الله بذلك، قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف من الله شيء عظيم، هذه عبادة جليلة الخوف من الله عز وجل. الرابع الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من السبع ونحوه، هذا جائز. نعم، السؤال اللي بعده.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما حكم التفرق بالإسلام؟ الجواب من الحديث الشريف: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالحديث يشير إلى تعدد الفرق إلى 73 فرقة، وإن تعددت إلى أكثر في هذا الوقت، فيحمل على أن ما في الحديث أصولها وأنها ترجع إلى ما ذكر في الحديث، أو أن الحديث ليس على سبيل الحصر. والفرقة بالكسر معناها الطائفة والجماعة، وبالضم الفرقة معناها الافتراق. وإذا لقيت مرة على العالم الإسلامي اليوم وجدت اختلاف الاتجاهات لا تعد ولا تحصى، وكفانا عنها تحذيرا وتنفيرا قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
نعم، التفرق في الدين كل حزب بما لديهم فرحون، هذا لا يجوز. ولا تكونوا كالذين اختلفوا وتفرقوا. التفرق يقول الله كل حزب بما لديهم فرحون، هذه عقوبة من الله عز وجل أنهم يتفرقون ويفرحون بمعصية الله. الله أمرهم أن لا يتفرقوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وانت تروح تختلف وفرحان انك مختلف، يعني معنى هذا انك فرحان بمعصية الله. فقال أهل العلم: معنى كل حزب بما لديهم فرحون اي ان الله عاقبهم فجعلهم على معصيتهم فرحين بالمعصية وهم لا يشعرون انهم على معصية، وهذه عقوبة شديدة. هذا معنى كل حزب بما لديهم فرحون. كثير من الناس يسمع كل حزب بما لديهم فرحون، ايش معنى؟ معناه ان الله عاقبهم مع تفرقهم فرحين بمعصية الله، وهذه مصيبة عظيمة. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فرحان أنه على معصية. إذن فتن الإنسان تجد كالذي يتعرى، الله يرزقنا ملابس حتى نستر بها عوراتنا، حتى نفترق عن الحيوانات عندنا ملابس، يتعرى وفرحان أنه ماشي عاريا، معناه أنه إيش؟ تكس، صح؟ أصبح يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا. رب العالمين أمرنا بالائتلاف، تعاون، وهذا يفترق وفرحان أنه مفترق، يعني معنى أن عصى الله عز وجل وفرح بمعصية الله تبارك وتعالى، وهذه من أشد العقوبات. فالتفرق في الدين ليس في الأبدان، في العقائد، في المناهج، في المذاهب، كما قال الله واصفا اليهود: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، شكلهم واحد كأنهم جيش، نفس اللبس، نفس المشى، نفس الخطوة، لكن كل واحد بقلبه عقيدة، هذا يعتقد بالله بخلاف هذا، الثاني عنده شرك، والثالث يحلف بغير الله، والرابع يقول الله في كل مكان، والخامسة يقول لا الله في العلو، مختلفين. هذه الاختلافات هذه سيئة جدا، ذمها الله عز وجل ونهى عنها، ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التحذير لا مجرد خبر أن الأمة هذه ستفترق، يصير بينها افتراق. فما العمل؟ ماذا نفعل؟ قال كونوا مع الذين يتمسكون بما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا الميزان. لا تقل ضعنا، ضعت هذا من قلة التقوى، تضيع. كيف تضيع رب العالمين حافظ دينه؟ هذا اهمال منك. لو اعتنيت في دينك وعرفت الدين لما ضعت، لو اتقيت الله ما ضعت. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. سمعت فرقانا؟ يعني قدرة على التفريق، تعرف الحق من الباطل. لكن إذا واحد مضيع ما يتقي الله ما يتعلم الدين أكيد بيضيع. كما لو دخل إنسان غشيم في سوق في ناس شريطية وغشاشين وكذابين، يضيع ولا ما يضيع؟ ها؟ يضيع. لماذا؟ هذول غشاشين وهذا سلامته غشيم وداخل بينهم، يضيع. اليوم الغشاشين في الدين أكثر من الغشاشين في سوق الحرج. كل واحد يقول لك عندي، كل واحد يقول تعال. غشاشين ضيعوا الأمة، ضيعوا أخلاقهم، سفكوا دماءهم من أجل الزعامة باسم الدين. عرفوا أن المسلمين عندهم عاطفة، عاطفة دينية، فتجد هؤلاء باسم الدين يأكل أموال الناس بالباطل، باسم الدين يتزعمون الناس، باسم الدين يسفكون دماء، باسم الدين يأخذون شبابهم، باسم الدين يفعلون أفاعيل ما يفعل الشياطين. السبب أن هؤلاء الناس ما تعلموا. مثل ما قلت واحد غشيم داخل بين الشريطين، عاش مع الشريطين، يعني السمساريين هذول الناس ها اللي يبيعك البحر ويقول خلاص البحر باسمك عطني الفلوس، ها شوف يبيعك الهوى خلاص من اليوم راح الهوى لك، خذ بس عطني فلوس وياخذ منك ويبيعك. شفت هذا كذاب غشاش. في ناس يبيعك الدين ويغشك. المخرج، المخرج تتعلم بالعلم. أما قالوا العلم نور؟ العلم نور، حتى لو تعلمت أساليب الغشاشين حتى عرفت كيف يغشون وكيف يفعلون وكيف يأخذون عاطفة الناس وكيف وكيف إذا تنجو. يروى أن أحد العلماء يقال ابن حزم، هذا عالم كبير بالفقه كبير بالسن، ما تعلم إلا بعد يقال بلغ 40 أو قريب منها، دخل المسجد يوم الأيام بعد صلاة العصر وجلس، فأتى واحد قال قم كيف تجلس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أنت أتيت من الخارج جلست؟ لا، لازم تصلي ركعتين بعدين تجلس. قال زين، قام وكبر صلى ركعتين ثم خرج واتبع جنازة ورجع، ما زال في العصر، دخل المسجد صلى ركعتين، فأتى واحد آخر قال لا تصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ضعنا لما جلس بدون صلاة، قال لي واحد ليش ما صليت؟ ولما صليت قال واحد ليش تصلي؟ تدري شلون؟ قال لازم أطلب العلم حتى أعرف الحق مع من، أصلي أو لا أصلي، لأنه كان جاهلا ما تعلم العلم، فلذلك احتار. ضعنا نفس ما يقولون اليوم الناس، تعلم فذهب وتعلم حتى صار إمام من أئمة المسلمين في العلم في الفقه. جيد، ضعت تعلم عشان ما تضيع. خلي هذا الدافع الآن للناس ضاعت لأنها ما تعلمت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا الآن ميزان، قال كلها تستحق النار، كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. دائما ابحث كيف أصلي؟ كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي؟ أحتفل مولد ولا ما أحتفل؟ أشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتفل ولا ما يحتفل؟ أصوم عاشوراء ولا ما أصوم؟ نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بالصيام، خلاص نصوم. دائما اسأل عن الدليل حتى تربي نفسك وأولادك على الدليل. لما تقول لولدك لا تكذب، قل لا تكذب لأن الله حرم الكذب، اربطها بالله. لما تقول لها قم صل قل هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي. قيل لعبد الله بن زيد توضأ لنا فدعا بتول من صفر قالت لا أتوضأ لكم وضوء الرسول هكذا كان يتوضأ يتوضأ لهم مثل الرسول. اربط الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، اربط نفسك برسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان توضأ بعد ما انتقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم حجوا مثلي، خذوا عني وصلوا مثل صلاتي وخذوا عني مناسككم، وقال وقال أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزود النساء وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله يقول في كتاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما كان يرجو الله اليوم الآخر ذكر الله كثيرا. اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه لأن أصحابه رضي الله عنهم التطبيق العملي لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن الله قال ومن يشاقق الرسول، يعني يكون في شق الرسول في شق يخالف الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى نصلي جهنم وساءت مصيرا. من هم المؤمنون؟ سبيل يعني طريق، المؤمنين يعني من المؤمن؟ يعني الصحابة. عرفنا كيف أن السبيل المؤمنين يعني سبيل الصحابة، لأن لما نزل القرآن ما كان في أحد على الإيمان إلا الصحابة، يعني الآية ويتبع غير طريق الصحابة نوله ما تولى نصلي جهنم وساءت مصيرا. طريق الصحابة طريق عظيم. الله عز وجل يقول وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ألا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. من الناس هؤلاء؟ الصحابة. كيف عرفت؟ لما نزل القرآن ما كان في أحد مؤمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس المؤمنون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما في إلا الصحابة. وإذا قيل لهم يعني المنافقين آمنوا كما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ألا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اليهود والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يقولون هكذا ويقولون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هكذا يقولون. رب العالمين قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من هذا اللي آمن مثل ما آمنتم؟ هذا خطاب، ها؟ لمن كلام؟ لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا آمنوا مثل ما آمنتم به يا أصحاب محمد فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وذاك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها ولا تمسكوا بهما؟ قال تمسكوا بها، لأن سنة الخلفاء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل تمسكوا بهما، قال تمسكوا بها. وعضوا عليهما بالنواجذ ولا عضوا عليها، عليها سنة الخلفاء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عسى اقتدوا بي وبالذي من بعدي، أبي بكر وعمر هذولي كانوا تطبيق عملي للرسول صلى الله عليه وسلم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهموا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يفهمه الغائب، الموجود يفهم ما لا يفهم الغائب. يقول فلان ضحك قام يستهزئ ويضحك، قال لا مو قصدي يستهزئ، مو قصدي، أنا شفته ضحكته أنا أعرفها، أنا ضحك لأنه موجود سمعت ضحكته سمعت أسلوبه بالضحك عرف أنه كان يستهزئ. أنت قاعد تسمع السالفة بس أنا الموجود عرفت أن ضحكته كانت ضحكة استهزاء. إيش في ضحكة استهزاء؟ في ضحك إيه، في أنواع الضحك، أنواع ولا أنواع، صح؟ الآن لما تقول للشخص كم عمرك، هذا السؤال كم عمرك، لما تقول كم عمرك شو الفرق بين السؤال الأول والثاني؟ اكتب هذا واكتب هذا، اكتب بورقة. السؤال الأول ك... كم عمرك؟ كم عمرك؟ علامة استفهام. السؤال الثاني كم عمرك؟ اكتبها برقة. نفس الحروف صح؟ لكن في فرق بين السؤال الأول والثاني ولا ما فيه؟ فرق كبير بين كم عمرك؟ بعب استمارة وشيء. كم عمرك يا سمي؟ بين كم عمرك؟ الصحابة كانوا موجودين، عرفوا النبرة، عرفوا الصوت، عرفوا المشكلة، عرفوا سبب النزول، فهموا شيء ما نفهمه نحن. ليش احنا دائما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ خلك مع الرسول والصحابة، ليش ما قلنا خلك مع الرسول لا والصحابة؟ لأن أولا الله جل وعلا أمرنا أن نتبع الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتبع الصحابة، لأن الصحابة فهموا من الدين ما لم يفهموا الغائب، هم كانوا موجودين عارفين. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، عرف من هذا الشيء يغضب النبي عليه الصلاة. فلان انجرح نزل من الدم كثير ولا قليل، اللي كان موجود عارف ان الجرح هذا كبير بدليل انه ايش؟ دم. النقطة اسمها دم، واللي نص سطل اسمه دم صح، لكن اللي شاف الكمية عرف فرق بين الجرح الكبير والجرح الصغير، لانه شفت انا كثرة نزل دم، نزل دم، هذا النقطة اسمها نزل دم، واللي 10 لتر نزل دم صح. لكن اللي يشوف الشيء، الصحابة شافوا عاشوا اسمعوا عرفوا ما لم يعرفوا غيرهم. فذاك دائما يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا الميزان، فقال من هم يا رسول الله؟ كلهم في النار إلا فرقة واحد، من هي يا رسول الله؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولم يقل ما أنا اليوم فقط، قال وأصحابي. فهذا ميزان عظيم. كل من يقول نحن على الكتاب والسنة إلا أهل السنة يقول نحن على الكتاب والسنة وسلف الأمة الصحابة. معنى سلف يعني مضى. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أنا لك سلف وأنت لي خلف. الرسول صلى الله عليه وسلم سلف لفاطمة، نحن سلفنا الصالح. ما تسمعون سلف الصالح؟ السلف الصالح يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أئمة الإسلام. سلف يعني مضى، وصالح كانوا صالحين. فنحن بقدر ما نستطيع ماذا نفعل؟ دائما نجعلهم قدوتنا، اللي طبقوا نطبقه، اللي تركوه نتركه. هذا ميزان عظيم. تعلم يا أخي، أنت تحتاج نتعلم، العلم نور. والله الناس ما نضحك عليها إلا أنهم ما تعلم. اللي متعلم ما ينغش، واللي ما يتعلم لا يلومنا لنفسه، يغشونا والله ممكن يدخلون حتى جهنم، لأنهم دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها. فالفرقة عذاب، الفرقة أن تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الفرقة أن تفارق الاتباع. لذلك إذا إيش قال إيش؟ اتبع ولا تبتدع. ولذلك أهل البدع اسمه أهل أهواء، لأن يتبعون أهواءهم ما يتبعون الدليل. وأما أهل السنة فأهل اتباع. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الاتباع وليس من أهل الابتداع. نكتب على القدر، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.